الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت، جولة الظهيرة من لبنان الحر.
أهلا بكم. العناوين: الإقفال قرار دونه تجاوزات وضغط على منصة التصاريح والمحروقات مؤمنة. مصادر سياسية تلوم الصحة تحجز لقاحات ولا تتابع الملف مع فايزر. النائب جعجع إسحاق يتماثل للشفاء وتحية للطواقم الطبية. بعد إدخاله المستشفى ابن الحسن يعلن إصابته، لا داعي للهلع أكيد. مصدر قوتي للبنان الحر: العمل جار على تأليف جبهة عريضة. آلاف كيلوغرامات النترات في قرار ظني وأول شباط، موعد محاكمة 40 موقوفاً، أطلقوا النار في رأس السنة. لبنان يشتكي وإسرائيل قد تطلق زهرة. اليمن نظام إطلاق الصواريخ وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون. تل أبيب طهران على بعد سنة من القنبلة النووية. تفاصيل جولة الظهيرة من لبنان الحر مع رانيا غصيبي. خروقات الالتزام بالإقفال العام غير مشجعة بحسب التقارير والصور المتداولة عن زحمة السير على الطرق الرئيسية التي تربط لبنان من شماله إلى جنوبه، وهي مؤشر لا تنطبق على الطرقات الفرعية وفي داخل المدن والبلدات والقرى، حيث الالتزام مقبول إلى حد بعيد. وإلى حين اتضاح المشهد العام وإلى أن يترجم جدوى الإقفال بأرقام الإصابات ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل، ينتظر الناس إقرار مشروع قانون استيراد اللقاحات في جلسة عامة يعقدها مجلس النواب غدا، وسط مخاوف من غياب المعايير في تصنيف الشرائح والأفراد الذين يجب أن تشملهم حملة اللقاحات. في أي حال، نبدأ من أذونات الخروج ومنصة التصاريح. مسار المواطنين على هذه المنصة تابعته استيل صهيون.
احفظوا منيح 1120 أو covid.pcm.gov.lb أو 01983670. 3 طرق لطلب إذن الخروج لكل الأشخاص غير المشمولين باستثناءات قرار الإقفال العام. كيف؟ على 1120 فيك تبعت رسالة نصية أو SMS بتتضمن الاسم الثلاثي، القضاء والسبب يلي بس لازم يكون ضمن الليحة المسموح فيها، وبتشمل فرن، صيدلية، عيادة طبية، مختبر طبي أو مستشفى، صيدلية زراعية أو بيطرية وعيادات بيطرية، شراء صحيفة أو مجلة أو مراكز توزيع، مكتب صيرفة وتحويل أموال، فندق وشقق مفروشة، شركة شحن وتخليص بضائع، شركة ومكتب تأمين، محطة محروقات، مركز طلب تأشيرة سفر معتمدة لدى السفرات الأجنبية، محطة محروقات أو شركة تعبئة أو توزيع الغاز، وأخيراً ذهاب للمطار. بس لازم ننتبه لكتابة الرسالة بشكل صحيح، أي كل نقطة مطلوبة على سطر، ومننطر الجواب يلي يا بيكون موافقة مع كود ومدة الخروج المسموحة أو رفض. أما الطريقة الثانية فهي الدخول على موقع covid.pcm.gov.lb وتعبئة الاستمارة المطلوبة ليصلك بعد رسالة بالموافقة أو عدمها. والخيار الثالث الاتصال على الخط الساخن 01983670 أو 01983671، وهو رقم غرفة إدارة مخاطر الكوارث يلي بتسجل الاسم وكل التفاصيل وبتعطي الموافقة أو لا. لا يعني الرفض. شو سببه؟ 1- رسالة مرسلة بشكل خاطئ. 2- ممنوع طلب الخروج أكثر من مرة باليوم. 3- طلب الخروج لمكان بوقت هالمكان بقرار الإقفال مفروض يكون مسكر. هيدي الطرق المعتمدة للأشخاص غير المشمولين باستثناءات الإقفال. أما للمشمولين فزيارة الموقع الإلكتروني وتعبئة الاستمارة هو الخيار الوحيد المتاح لهم، ويستثنى من هيدا الإجراء موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والأمان العام لمجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية، كما يستثنى العسكريون وموظفو القطاعي الصحي والصيدليني والسلك الدبلوماسي وعناصر الأمم المتحدة والأعلام، يعني منن مجبرين لطلب الإذن. وتذكروا طلب الإذن مش لتغيير الجو أو زيارة الأصحاب، الإذن هدفه السماح بالتنقل عند الضرورة بس. وتذكروا أنه يلي بده يتحايل بالاستمارة ليجزر أمر مش صعب، يمكن ياخد موافقة ويطلع، بس هالطريقة يمكن تزاكي، بس الأكيد أنه ضر حاله وضر أهله قبل كل الناس. وبالآخر منتمنى منكم تلتزموا، ومنتمنى من القوى الأمنية تكثف الحواجز بكل المناطق لمنع المخالفات ولما تكون كل هالإجراءات على الفاضي.
أمنية بمحلة إستيل. تحدي الدليفري مع انطلاق الإقفال مريم موسى.
دخل لبنان نفق الإقفال الشامل لمدة 10 أيام، مع بعض الاستثناءات التي شملت القطاع العسكري والطبي والإعلامي. ما عدا ذلك على المواطنين البقاء في المنزل لتفادي التخالط والإصابة بكورونا. ولتأمين حاجيات المواطنين وتحديداً الغذائية ليس عليهم سوى طلبها دليفري. فهل باستطاعة السوبر ماركت تأمين كل الطلبات؟ نقيب أصحاب السوبر ماركت نبيل فهد شرح الأمر.
اليوم نهار عادي لأنه بتعرف الناس متمونة، صار لها 3 أيام أخذت كل أغراضها تقريبا، فبلش اليوم بداية عادية من ناحية الدليفري يعني والطلبات، لكن نتوقع أنه بالأيام الجاية يصير في كتير ضغط، ومش أكيدين إذا رح نقدر نلبي هالضغط، لأنه أكيد بيطلب عدد كتير كبير من السيارات والموظفين حتى يأمنوا. لكن يعني أغلب السوبر ماركت يلي عندها خدمة الدليفري هلأ بلشت فيها ورح تضل يعني ماشي فيها لحد ما يخلص الإقفال العام.
نقيب، يعني هل تواصلت مع بقية السوبر ماركت تحديدا أنه مش كل شباب الدليفري بيعرفوا بيوت المواطنين؟
أكيد في عدد من السوبر ماركت، يعني في طريقة شغل مختلفة بين السوبر ماركت والسوبر ماركت. في منهم عندهم أوريدي هيدي، يعني عندهم إياها هالخدمة من قبل وكانت خدمة مكملة لعملهم، أكيد بيعرفوا المناطق اللي بيشتغلوا فيها. في سوبر ماركت ما عندهم أبدا هيدي الخدمة وقرروا إنه يسكروا، يعني رح هالعشرة أيام ما يقدروا يلبوا طلبات. في عدد آخر من السوبر ماركت عم بحضر حاله، يعني هلأ عم يعمل تدريب للموظفينه بين اليوم وبكرة لحتى يفتحوا بركة من نهار السبت أو من نهار التنين يصير عندهم خدمة الدليفري، يعني يفتحوا للدليفري مش إنه يفتحوا أبوابه.
تحدي كبير أمام السوبر ماركت، والتحدي الأكبر هو التزام المواطنين بالإجراءات والبقاء في المنازل حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين. أما الصيدليات والأفران فلم يشملها الإقفال، وبإمكان المواطنين شراء حاجياتهم، وإذا صادفوا حاجزاً للقوى الأمنية عليهم إبراز الفاتورة حتى لا يسطر بحقهم ضبط. فكرمل هيك خليك بالبيت.
حتى الآن الالتزام في الشمال نسبته مرتفعة. محسن السقال.
مع بدء سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية وإنفاذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع، انتشرت العناصر الأمنية والعسكرية في مختلف المناطق الشمالية وأقامت الحواجز الثابتة والمتنقلة وسطرت محاضر ضبط بحق المخالفين للتعبئة العامة. وفي جولة لنا على بعض المناطق الشمالية تبين أن نسبة الالتزام بالحجر الصحي وصل إلى حدود 100% مع بعض الخروقات الطفيفة. فقد شهدت مدينة طرابلس التزاما شبه تام بالتعبئة الصحية العامة، حيث أقفلت المحال التجارية والمؤسسات التربوية والأسواق الداخلية والدوائر الرسمية والمصارف أبوابها بشكل تام، وخلت الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة والسيارات، ما عدا تلك المستثنات من إجراءات الإقفال. وفي صغرتة والبترون والكورة والمنية والضنية التزم المواطنون بقرار حالة الطوارئ الصحية بنسبة عالية جدا، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي ووحدات الجيش التي واكبت تطبيق إجراءات الإقفال عبر دوريات وحواجز مكثفة لضبط المخالفات. وأعربت مصادر أمنية عن ارتياحها لتجاوب المواطنين مع التدابير المتخذة، وحذرت من مغبة عدم التقيد بمفاعيل حالة الطوارئ الصحية. وفي الإطار عينه أكدت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في الشمال التزام المخيمات الفلسطينية بالحجر الصحي، ودعت إلى الإقفال التام بما فيها مقرات اللجان الشعبية. محسن صقا، لبنان الحر، الشمال.
وفي عكار الإقفال مقبول. منذر المرابي.
نسبة الالتزام في عكار بقرار الإقفال عالية جدا، ووصلت في بعض البلدات إلى 100% مع خروقات طفيفة في بلدات أخرى، وأقفلت جميع المحلات والمؤسسات التجارية باستثناء التي لا يشملها قرار الإقفال والتي تعتمد خدمة الدليفري، كما خلت الطرقات العامة من زحمات السير المعتادة.
لازم يصير من زمان، من شهر 2 السنه الماضيه، من وقت طلعت كورونا لازم يحجرون 10 ايام، بس من المفروض من الدوله انه تعطيهم بديل، بس اقل شيء، لان الناس كلها تعايشه على اليومي.
اشتغل يومي، طلعت 10-20 ألف باكل فيه، ما طلعت ما باكل، الحمد لله عم بشتغل يعني بيوميتي، بس هلا 10 ايام، 10 ايام كيف بدي اكل انا؟ الدوله شو هالخطه اللي عملتها هذه؟ شو هالخطه الفاشله؟ على القليله يعطونا بس منت العشرة أيام أكل، ما بدنا شيء تاني يعني.
على أمل أن يستمر ذلك في الأيام المقبلة. من عكار، منذر المرعبي، لبنان الحر.
وفي اليوم الأول من الإقفال التام شهد أوتوستراد جل الديب زحمة سير كثيفة صباحا، ليتبين لاحقا أن سبب الزحمة هو حاجز لقوى الأمن الداخلي للتأكد من حسن سير الإقفال، كما سجل المشهد نفسه بعد الظهر على أوتوستراد الزوق، وتبين أيضا أن هناك حاجزا على صربة. في غضون ذلك، البنزين والمازوت متوافران حسب ما أعلن رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس، متمنيا على القوى الأمنية تسهيل وصول أصحاب المحطات وموظفي الشركات إلى مراكز عملهم لتأمين المحروقات للصليب الأحمر والأطباء والمستشفيات ولجميع من يعمل ويشارك في الحرب على الوباء لحماية المجتمع، وأكد ألا داعي للخوف والتخوف من أزمة محروقات في هذه الفترة. وفي فترة الإغلاق هذه، أعلنت شركة ألفا أنها مستمرة بتأمين خدماتها عبر منصاتها المختلفة، مع الإشارة إلى أن متاجرها ستقفل طوال الفترة التزاما بقرار المجلس الأعلى للدفاع، وطلبت من المشتركين التواصل معها عبر خدمة الزبائن الرقم 111 إلى جانب حسابي ألفا عبر الفيسبوك وتويتر أو عبر لايف تشات عبر موقعها الإلكتروني طوال أيام الأسبوع 24 ساعة في اليوم، مشيرة إلى أنه يمكن للمشتركين إدارة خدماتهم المختلفة عبر تطبيق ألفا والموقع الإلكتروني. إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة استمرارها بمواكبة شؤون الصناعيين ومتابعة خدماتهم المختلفة طيلة فترة الإقفال. في ملف كورونا، وبعد إصابة وزير الصحة حمد حسن بالفيروس، أعلن نجله كريم إصابته بالفيروس أيضا، مشيرا عبر تويتر إلى أن تفاقم أعراض كورونا بسبب مشاكل صحية قديمة دفعته إلى دخول مستشفى سان جورج لتلقي العلاج. وقال عبر تويتر: بعد إصابتي بكورونا تفاقمت الأعراض بسبب مشاكل صحية قديمة وانتقلت إلى المستشفى، ولا داعي للهلع أكيد، ويبقى الاتكال على الله دائما وأبدا. النائب جعجع تطمئن وتحيي كارلا عيد الصيفي.
صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي: بعد إعلان زميل النائب جزاف إسحاق إصابته بفيروس كورونا ليلة رأس السنة في 31 كانون الأول 2020، تلقينا عددا كبيرا من الاتصالات من الأهل في قضاء بشر والرفاق في حزب القوات اللبنانية مشكورين للاطمئنان إلى صحته. لذا يهمنا أولا أن نطمئن الجميع إلى أن النائب إسحاق بصحة جيدة ويتماثل إلى الشفاء، وسيكون بيننا في القريب العاجل إن شاء الله. ثانيا وفي التفاصيل، بدء الأمر عند إصابة النائب إسحاق بالفيروس كانت حالته الصحية مستقرة، إلا أنه بعد نحو الأسبوع على الإصابة بدأ يعاني من ضيق في التنفس، وتم نقله على الأثر إلى مستشفى المشرق للمعالجة، لكن حالته الصحية تدهورت بشكل مفاجئ ما أوجب نقله إلى غرفة عناية فائقة التي لم تكن متوفرة في المستشفى المذكور، فبدرت بالاتصال بالمستشفى اللبناني لجعيتوي الجامعي عبر مديره العام البروفيسور بيير يارد والأخت هادية أبي شبل، من أجل تأمين غرفة عناية فائقة له، وعلى الفور تجاوبت إدارة المستشفى مشكورة وتم نقل النائب إسحاق إليها. بعدما أجريت اتصالا بالأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كيتاني مشكورا، إلا أنه لم يتوفر له مكان في العناية الفائقة بشكل مباشر، ما اضطره الانتظار لمدة 24 ساعة في قسم الطوارئ كي يشغر أحد الأسرة، شأنه شأن أي مواطن لبناني يعاني في هذه المرحلة الصعبة. وقد أشرف على علاجه دكتور يوسف حداد طبيب الإنعاش ودكتور أنطوان جعجع مشكورين، وكنت أتابعهما ساعة بساعة للاطمئنان إلى تطور حالة النائب إسحاق الذي لا يزال حتى تاريخه في العناية، إلا أن حاله الصحية تحسنت بشكل كبير ويتماثل إلى الشفاء. ثالثا، في هذا الظرف أود أن أوجه تحية كبيرة ومن القلب إلى الطاقم الطبي العامل في المستشفيات اللبنانية كافة من أطباء وممرضين وإداريين على الجهد الكبير الذي يبذلونه من أجل مساعدة أكبر عدد ممكن من المرضى وبإمكانات مادية وطبية ضئيلة جدا في ظل الكارثة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد. وأخيراً أدعو اللبنانيين عموماً وأهلي في قضاء بشر خصوصاً إلى الالتزام الكامل بالإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، والأهم اتخاذ كل الاحتياطات الوقائية الشخصية من الوباء لأنها هي الأساس، وعدم الاستهتار أو الاستخفاف أبداً بهذه الجائحة التي من الممكن بلحظة استهتار أو عدم وقاية أن تسلبنا أحباءنا من حيث لا ندري. كما أتمنى الصحة للجميع، لأنها وبعد هذه التجربة التي مررنا ويمر بها الكثير من اللبنانيين اليوم هي فعلا كنز لا يفنى.
واليوم أعلنت قائم مقام جبيل نتالي مرع الخوري إصابتها بعد شعورها بالأعراض، مؤكدة أنها بصحة جيدة، ودعت جميع المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الوقائية والالتزام بالإقفال العام. ولفتت إلى أنه تم تعقيم مكاتب القائم مقامية التي ستبقى أبوابها مفتوحة بناء لتوصيات محافظ جبل لبنان على أن يتم إجراء فحوصات PCR لجميع الموظفين الاثنين المقبل. وسط هذه الأجواء وجهت مصادر سياسية رفيعة اللوم إلى وزارة الصحة لحجزها لقاحات كورونا عبر منصة كوفاكس من دون أن تكلف نفسها عناء متابعة الملف مع شركة فايزر، إلا بعدما حان موعد توقيع العقد لتصطدم بواقع أن الشركة العالمية تحتاج إلى قانون لبناني يحميها في حال حصول أي مضاعفات لدى الملقح. وأبدت المصادر عبر موقع القوات اللبنانية الإلكتروني أسفها لأن التعاطي مع كل الملفات المهمة يتم بلا مبالاة ولوطعة، مشيرة إلى أن الإنجازات الحقيقية تكون بالعمل والمتابعة وتحقيق الوعود الصحية بدل التصويب على المستشفيات الخاصة وعدم توضيح إهمال تجهيز المستشفيات الرسمية والميدانية والتلهي بالإطلالات الإعلامية وكثرة الكلام. في العالم، العام الثاني للوباء أكثر صعوبة من الأول، فماذا عن الذين أصيبوا بالفيروس؟ دراسة بريطانية تجيب في هذا التقرير مع ريتا الهندي.
رأى مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن العام الثاني لوباء الفيروس التاجي قد يكون أكثر صعوبة من الأول، واليوم وصل إلى مدينة يوهان الصينية فريق خبراء من المنظمة للتحقيق في منشأ الفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في العالم في هذه المدينة في نهاية 2019. وعن اللقاح، قلل العلماء في البرازيل من فعالية اللقاح الصيني سينوفاك كانوا أشادوا به باعتباره انتصاراً كبيراً الأسبوع الماضي، واعتبروا أن التجارب أثبتت فعالية تزيد قليلاً عن نسبة 50%، مما يخيب الأمال في الحصول على التطعيم الذي يمكن إنتاجه بسرعة وتوزيعه بسهولة لمساعدة دول العالم النامي، حسب ما تقول صحيفة نيويورك تايمز. إلى ذلك، توصلت دراسة بريطانية أجريت على عاملين في مجال الرعاية الصحية إلى أن من أصيبوا بكوفيد-19 يتمتعون على الأرجح بمناعة من المرض لمدة 5 أشهر على الأقل، لكن هناك أدلة على أن من يحملون أجسام مضادة ربما يحملون الفيروس وينشرونه.
النترات يعود من باب قرار ظني.
أصدرت قضية التحقيق الأول في شمال سمرندا نصار قرارها الظني بجرم محاولة الاستيلاء على حمولة أسلحة صيد التي كانت موجودة على متن سفينة الشحن تريدر في حق 4 مدعى عليهم جميعهم من الجنسية اللبنانية، مستغلين استيرادها تزويرا من تركيا على اسم شركة ياسين لشرق الأوسط للصناعة والتجارة شيم ميم ميم. وورد في نص القرار أنه تبين بتاريخ 27/2/2016 أن السلطات اليونانية أوقفت السفينة تريدر وهي مخصصة لنقل البضائع الخطرة من أسلحة ومتفجرات، وعليها مستوعبات منها مستوعب يحتوي 6400 بندقية صيد ووجهتها بيروت ومشحونة وفقا لوثيقة الشحن إلى الشركة المشار إليها من دون إجازة استيراد صادرة أصولا عن الحكومة ومن دون إعلام اليونيفيل الموجودة في المياه الإقليمية، إضافة إلى مستوعب يحتوي 400 كيس من نترات الأمونيوم وزن كل واحد منها 25 كيلوغرام أي ما يعادل 10,000 كيلوغرام و151 صندوقا من متفجر يافاكس الذي هو مزيج من نترات الأمونيوم والفيول وخمسة صناديق من الأسلاك المتفجرة تحتوي 5,000 قطعة، صندوق من فتائل التفجير 5,000 قطعة. وقد ضبطت السلطات اليونانية السفينة غرب جزيرة وهي تحمل علم دولة توغو ووجهتها المفترضة لبنان، كاميرون، توغو، نيجيريا ثم غانا، ولدى تفتيشها تبين أنها تحمل بضائع خطرة فتم توجيهها إلى ميناء سودا في اليونان للتدقيق، كما تمت مصادرة الحاويتين اللتين تحتويان أسلحة الصيد ونترات الأمونيوم. وأورد القرار الظني أن السلطات اليونانية خابرت السلطات اللبنانية بواسطة وزارة الخارجية مديرية الشؤون السياسية، وفتح تحقيق لدى مخابرات الجيش وأحيل بعدها إلى شعبة المعلومات ومنها إلى النيابة العامة الاستئنافية في الشمال وصولا إلى قاضي التحقيق الأول فيه. وقد تم الادعاء على الأربعة بجرائم التزوير والاحتيال على اعتبار أن أسلحة الصيد شحنت على اسم شركة ياسين من دون علمها وبتزوير الأوراق المطلوبة توسلا لابتغاء الربح. وأظهرت التحقيقات الاستنطاقية أن المدعى عليه كمال كاف بالشراكة مع المدعى عليه طلال دال اشترى الباخرة تريدر، وبسبب حصول خلافات بينهما اشترى المدعى عليه محمد ألف حصة طلال ثم قام بتأجيرها، وأن خالد ياء مالك الشركة لم يطلب شحن أسلحة الصيد التي ضبطت ولم يشترها أصلا، وبالتالي فقد تم استعمال اسمه لشحن أسلحة الصيد المضبوطة بالإضافة لطلبيات وهمية عدة على اسم شركته. كما بيّنت التحقيقات أنه لدى مراسلة السلطات اليونانية بواسطة الانتربول ومراسلة وزارة الأشغال العامة مديرية النقل البحري من قبل قاضي التحقيق الأول في الشمال وبواسطة مدعي عام التمييز لتبيان مصير المستوعبين، تبين أنهما لم يدخلا أي من الموانئ اللبنانية وأن مستوعب أسلحة الصيد لا يزال محجوزا من قبل السلطات اليونانية، وأن السلطات أرادت إيصال مستوعب نترات الأمونيوم إلى وجهته الأساسية أي الكونغو في عام 2020. وبناء على ما تقدم قررت القاضية نصار الظن بالمدعى عليهم محمد ألف وكمال كاف وطلال دال وإيجاب محاكمتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس بجنح المواد 471 و471 على 454 و655 عقوبات، وبالمواد 17 الفقرة 3 و72 و73 أسلحة وذخائر، ومنع المحاكمة عن المدعي عليه خالد ياء في الجنح المذكورة لعدم توافر عناصرها القانونية.
التهريب على عينك يا تاجر ويا دولة. كارلا.
نحو 60 صهريجة عبرت عبر حاجز الجيش في منطقة حربتة إلى البقاع الشمالي في اليومين الأخيرين، لأن فارق الأسعار الذي يصل إلى 3 أو 4 أضعاف بين لبنان وسوريا في السوق السوداء يجعل تهريب الوجهة المفضلة للتجار، وهناك صعوبة بالغة في السيطرة على أطماع الموزعين وأصحاب المحطات، حيث يعمد الجيش إلى التأكد من وصول الصهريج إلى محطة الوقود.
وقد عمد الجيش إلى تشديد الإجراءات والتأكد من وجهة الصهاريج، على الرغم من أنه ليس من ضمن مهماته وقدراته وضع حارس على كل محطة أو مرافقة الصهريج الذي قد يفرغ إحدى عيناته ويكمل بالبقية باتجاه مافيا الحدود، علما أن محطات البنزين في مدينة الهرمل وقرى قضائها مقفلة أو شبه مقفلة، في وقت يعمد عدد منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة إلى فتح أبوابه لتصريف بضعة آلاف من اللترات قبل أن يعود ويقفل أبوابه مسرعاً. أكثر من شاهد عيان قال إن الصهاريج تفرغ بعضاً من حمولتها نهاراً، ثم تقوم الصهاريج الصغيرة وبأعداد أكبر بنقل الحمولات ليلاً على الطرقات الترابية باتجاه الحدود السورية، وتعود لتتنقل في اليوم التالي وآثار الأتربة ظاهرة عليها. وبحسب مصادر متابعة يعبر إلى سوريا يوميا نحو 100 صهريج بأقل تقدير عبر 4 بقع جغرافية ينشط فيها التهريب حاليا، هي في الشمال الشرقي منطقة القصر، حوش السيد علي المشرفي ومشاريع القاع، وإلى الشرق ينشط خط عرسال باتجاه قارة، كما خط النبيشيت في البقاع الشمالي والصوير في البقاع الأوسط باتجاه ريف دمشق. أما في الشمال فينشط خط وادي خالد باتجاه ريف حمص. وهناك تكامل بين مافيا لبنانية من الموزعين والتجار مع مافيا الحدود والمعابر، وصولا إلى مافيا على الحدود السورية وداخل سوريا من الموزعين والتجار. فسعر تنكة البنزين الرسمي المدعوم في لبنان يوازي 3 دولارات، أما في سوق سوريا السوداء فيصل إلى 15 دولارا. أضافت المصادر أن عملية البيع بين عناصر المافيا تتم بالدولار حصرا.
أفاد مصدر في حزب القوات اللبنانية لبنان الحر بأن اتصالات يجريها الحزب بمختلف الفرقاء لتشكيل جبهة عريضة تضغط لإجراء انتخابات نيابية مبكرة. أضاف المصدر أنه تفاديا للدخول في جدل حول الملفات الأخرى المطروحة في شأن طبيعة النظام والمقاربات الاقتصادية وتشتيت الجهود، تهدف الاتصالات الجارية لتحديد هدف واحد عملي يؤدي إلى إحداث التغيير المنشود بشكل ديمقراطي عبر الانتخابات النيابية المبكرة. الوزير السابق ريشار كويميجيان دعا إلى عدم رمي شعارات غير قابلة للتطبيق، مشددا على أن الحل الجذري هو بالانتخابات المبكرة، وقال للجديد فارج ما تعالج.
هلا نحن رأينا كل السلطة القائمة عليها أن ترحل، بس كمان يجب أن نكون واقعيين، يعني ما بدنا نكب شعارات كمان غير قابلة للتطبيق. وبالتالي اليوم بالظرف الحالي رحيل الرئيس عون سوف يؤدي إلى انتخاب رئيس كمان من فريق 8 أدار، ولن يغير شيء في الموضوع. مشان هيك نحن الحل الجذري، نحن طرحنا الانتخابات النيابية المبكرة، ما علمنا أنه كثير فرقاء سوف يعارضون هذا الشيء وسوف يمنعون تحقيقه. ولكن بحيالله بلد بالعالم بيمر بأزمة كالتي يمر بها لبنان، الحل بيكون بانتخابات نيابية مبكرة. في كتير دول خلال سنتين يمكن تعمل 3-4 انتخابات، يعني وصولا إلى حلول. مع هذه السلطة فالج لا تعالج، أو هالسلطة هذه بدها تنكفئ وأن يأتي طبقة سياسية جديدة وأغلبية نيابية جديدة تأخذ زمام الحكم، أو كفي خلي يألف الحكومة يلي بده إياها العهد وخلي يتحمل مسؤوليته عن الوضع القائم.
الوزير السابق أشرف ريثي غرد وضع اللبنانيين وخصوصا العائلات المحتاجة بين نارين، الإقفال والتوقف عن العمل أو الإصابة بكورونا. هيبة الدولة تلاشت وهي أعجز من أن تضبط الحدود وخصوصا البرية، بحيث تدعم الخزينة بعض المواد الحياتية الضرورة أو الضرورية ليذهب جزء في غير محله على المهربين وبعض النافذين والتجار وغيرهم ممن لا يستحقون. أضاف أرى أن تخصص لكل عائلة لبنانية محتاجة يقل مدخولها عن $1,000 أمريكي مبالغ قدرها $300 شهريا لتستطيع العيش بكرامة. خرق وخطف ولبنان يشتكي. ريتا.
تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، ورفعت الشكوى إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن المندوب الدائم لتونس، وطلبت الشكوى بإطلاق الراعي فورا وبموقف حازم بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية. وقد أكد مصدر أمني أن إسرائيل ستطلق اليوم الراعي اللبناني حسن زهرة الذي خطفته قواتها من مزرعة بسطرة عصر الاثنين الماضي من معبر رأس الناقورة وبالتنسيق مع قوات اليونيفيل. وكانت الاتصالات نشطت بين الجيش واليونيفيل لتأمين تحرير زهرة الذي اقتاده الإسرائيليون من مزرعة بسطرة المحررة في خراج كفرشوبة بينما كان يرعى قطيعه. في هذا الوقت نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيغاي أدرعي مقاطع فيديو يظهر فيها الراعي، وقال يدعي حزب الله أن إسرائيل خطفت راعيا لبنانيا، فيما الحقيقة هي أنه ينتمي إلى إحدى الجماعات المتعاونة مع حزب إيران ليخرق الحدود عمدا. فهذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الحزب الرعاة لتنفيذ أهداف خبيثة في محاولة للتعدي على سيادة إسرائيل كما قال. أضاف حزب الله يستخدم اللبنانيين جميعا بمختلف أطيافهم دروعا بشرية، فهذه المرة الرعاة. وفي الخروقات أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه مساء أمس ما بين 9:35 و9:37 خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس النقورة لمسافة نحو 203 أمتار، حيث ألقى عناصره قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية، وتتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع اليونيفيل.
قضائيا، حدد رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد الركن منير شحادي جلسة في الأول من شباط المقبل لمحاكمة الموقوفين وعددهم يقارب 40 بتهمة إطلاق النار ليلة رأس السنة. أعدت مجلة الإيكونوميست البريطانية تقريراً صنفت فيه العملات المقومة بأقل من قيمتها في العالم لشهر كانون الثاني 2021، وتم التصنيف بناءً على مؤشر بيج ماك، واعتبرت أن الليرة اللبنانية تحتل المرتبة الأولى إذ إنها مقومة بأقل من قيمتها بنسبة 68.7%، يليها في المرتبة الثانية الروبل الروسي. في هذا الوقت سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم 8750 ليرة للمبيع و8800 للشراء. جردة لإنجازات ترامب لبنانيا قدمها وزير الخارجية الأمريكي، وإيران تستعد لإنتاج قنبلة نووية.
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إدارة الرئيس دونالد ترامب وقفت إلى جانب الشعب اللبناني الذي يرفض دمية إيران الإرهابي حزب الله، ووضعت وزارة الخزانة الأمريكية وزير الخارجية السابق جبران باسيل على لائحة العقوبات بسبب أنشطته الفاسدة. واليوم أكدت الداخلية اليمنية أن الصواريخ التي استهدفت مطار عدن منذ أسبوعين باليستية أطلقتها المجموعات الحوثية، وأن نظام إطلاق الصواريخ يقف وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون. وفي سوريا، وبعد الغارات الإسرائيلية أمس التي أوقعت أكثر من 57 قتيلا، أفاد المرصد السوري اليوم بأن ميليشيات إيران أعادت انتشارها في البوكمال ودير الزور. إلى الداخل الإيراني، حيث بدأت إيران العمل لإنتاج وقود من اليورانيوم المعدني لمفاعل طهران للأبحاث بحسب ما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأشار تقرير الوكالة أن إيران أبلغتها أمس أنه ليس هناك حدود لأنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، وأن تعديل وتركيب المعدات ذات الصلة بأنشطة البحث والتطوير المذكورة بدأ بالفعل في مصنع إنتاج ألواح الوقود في أصفهان. إلى ذلك، أطلقت وحدات القوى البحرية التابعة للجيش الإيراني أنواعاً من صواريخ كروز في إطار المرحلة النهائية من مناورات الاقتدار البحري 99 المقامة في بحر عمان وشمال المحيط الهندي. في المقابل، أشارت صحيفة إسرائيل هيوم إلى أن رئيس الأركان العامة أفيف كوخافي أوعز إلى الجيش بإعداد خطة عسكرية تتضمن ثلاثة خيارات لمواجهة التهديد النووي الإيراني، موضحة أن الخيارات الثلاثة سيتم وضعها في خلال فترة قريبة لتطرح بعد ذلك على الجهات السياسية. ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم رغبة طهران في العودة إلى الاتفاق النووي، فإنها قامت في الفترة الأخيرة بخطوات تقربها من الحصول على قنبلة نووية. والرأي السائد في إسرائيل حاليا هو أن طهران تحتاج لعام حتى إتمام منشأة نووية.
ماذا يحضر لنا الطقس؟ كل التفاصيل مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي متمركز شرق أوروبا بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيؤدي لطقس ماطر وعاصف أحيانا بالأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح نشطة توصل سرعتها للخمسين كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر مع تساقط أمطار متفرقة أحيانا وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق. يتوقع انفراجات بالنهار، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 85%، حال البحر هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئيا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا، بيتحول بالليل إلى غائم مع اشتداد سرعة الرياح وتساقط أمطار متفرقة وبرق ورعد وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. والأحد طقس غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار غزيرة، خاصة اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات من البرد ورياح قوية توصل ل 80 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وتساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، بيتدنى ليلا وبيوصل ل 1200 متر. منحذر من تشكل السيول وتطاير اللوحات الإعلانية على الطرقات. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار وسيول غزيرة وثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
نشرتنا انتهت، كان فيها: الإقفال قرار دونه تجاوزات وضغط على منصة التصاريح والمحروقات مؤمنة. مصادر سياسية تلوم الصحة تحجز لقاحات ولا تتابع الملف مع فايزر. النائب جعجع إسحاق يتماثل للشفاء وتحية للطواقم الطبية. بعد إدخاله المستشفى ابن الحسن يعلن إصابته، لا داعي للهلع أكيد. مصدر قوتي للبنان الحر، العمل جار على تأليف جبهة عريضة. آلاف كيلوغرامات النيترات في قرار ظني، وأول شباط موعد محاكمة 40 موقوفا، أطلق النار في رأس السنة. لبنان يشتكي وإسرائيل قد تطلق زهرة. اليمن نظام إطلاق الصواريخ وراءه خبراء إيرانيون ولبنانيون. تل أبيب طهران على بعد سنة من القنبلة النووية. نشرتنا انتهت، شكرا لإصغائكم وشكرا للزميلين فريدي سيبا وبيتر حشاش، إلى اللقاء.